الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: فصل. يسن التربيع في حمله، ويباح بين العمودين. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: يسن التربيع، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، أي بأربع جوانب، فإنه من السنة. فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة. ثم بعد ذلك: إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع. رواه ابن ماجه والبيهقي وأبو داود الطيالسي والقزويني وسعيد بن منصور في سننه رحمهم الله. وروى عبد الرزاق رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحمل بجوانب السرير الأربع. قوله: ويباح بين العمودين، وصفته أن يكون حامل الميت بين العمودين، فيجعل رجل السرير اليمنى على كتفه الأيمن، واليسرى على كتفه الأيسر، لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه بين العمودين. وذكره البيهقي رحمه الله في سننه عن عثمان وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. ويسن الإسراع بها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه الجماعة، الأئمة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة، والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسقط يصلى عليه. إذا سقط الجنين من بطن أمه وقد تم له أربعة أشهر وصاح عند خروجه ومات، يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط البخاري رحمهم الله. وأخرج الترمذي رحمه الله عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي عليه السلام وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: خلفها أفضل في حق الراكب والماشي. وقال مالك والشافعي رحمهم الله: أمامها أفضل في الحالين. فائدة. قال في التنقيح اسم كتاب رحمه الله: ويكره الركوب ويكره ركوب إلا لحاجة ولعود. قلت: وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث فعلاً منه وقولاً تشهد لما قاله صاحب التنقيح. يكره الركوب إلا لحاجة، إذا كان مريض أو عاجز، وإلا فالمشي وراء تبع الجنازة أولى. ويكره جلوس تابعها حتى توضع، إذا تبعت الجنازة يكره الجلوس حتى توضع، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. تنبيهان: الأول، يكره جلوس تابعها قبل أن توضع إلا لمن بعد عنها، إلا لمن كان بعيدا فيجلس ولا كراها. الثاني: هل المراد بالوضع في اللحد أو على الأرض؟ الأصح من قول العلماء الثاني، يعني حتى يوضع في اللحد. ويسجى قبر امرأة فقط. التسجية التغطية، عن أبي إسحاق أنه حضر جنازة الحارث الأعور رحمه الله، فأبى عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أن يبسطوا عليه ثوبًا، وقال: إنه رجل. فقال أبو إسحاق: أرى. قال أبو إسحاق: وكان عبد الله بن يزيد رضي الله عنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي رحمه الله، وقال: هذا إسناد صحيح. ورواه سعيد بن منصور رحمه الله وزاد، ثم قال: انشط الثوب، أي ارفع الثوب، فإنما يصنع هذا بالنساء، إذا كان قبر امرأة يغطى حتى لا يرى شيء منها، وأما الرجل فلا يحتاج إلى تغطية القبر. قال: واللحد أفضل من الشق، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم، لحديث عامر بن سعد قال: قال سعد رضي الله عنه: الحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباً، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. فاللحد أفضل من الشق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه الخمسة ولفظه للترمذي. وقال الترمذي رحمه الله: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال ابن حجر رحمه الله في التلخيص وفي إسناده عبد الأعلى ابن عامر، وهو ضعيف في سنده، راو ضعيف، وصححه ابن السكن. ويقول مدخله الذي يدخل الميت في القبر، يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أهل السنن، وفي لفظ: إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم أحياءً وأمواتًا. رواه البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورواه أبو داود والنسائي رحمهم الله من حديث عمير بن قتادة رضي الله عنه. ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن حملة القرآن من قتلى أحد، فإذا أشير له قدمه في اللحد. فمن كان يقرأ القرآن وكان حافظاً للقرآن يفضل ويقدم في اللحد. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، يرفع القبر عن الأرض قدر شبر. وروى البيهقي رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ذكر الكعبة فقال: والله ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا ونوجه إليها موتانا. قوله قدر شبر، يرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لما رواه ابن حبان والبيهقي رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه، وفيه ورفع قبره صلى الله عليه وسلم عن الأرض قدر شبر، ورفع قبره صلى الله عليه وسلم عن الأرض قدر شبر. وساقه المصنف وساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص، ولم يذكر له علة، أي ليس فيه ضعف. قال: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنماً، يعني مثل سنام البعير، التراب على القبر يكون مثل السنام. وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، وقال الشافعي رحمه الله: التسطيح أفضل، يعني يكون التراب مسطح ليس مسنم. دليلنا ما قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه رحمه الله أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنماً، يعني كسنام البعير، ويكره تجصيصه والبناء والكتاب. وبه قال مالك والشافعي والجمهور رحمهم الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز تجصيص القبر، لعله لم يبلغه النص. والصحيح أن التجصيص والبناء على القبر وما في معنى ذلك حرام، لأنه من وسائل الشرك وذرائعه، لأن الجهال إذا رأوا القبر مرتفع ومليس الشيطان يوسوس لهم أن فيه بركة فيعبدوه من دون الله. التجصيص التلييس بالنور وغير ذلك، والبناء على القبر كل ذلك حرام، لأنه من أسباب الشرك، ووسيلة المحرم محرمة. وشريعتنا الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد، فالتلييس تلييس القبر والبناء على القبر والكتاب على القبر من أسباب الشرك فيحرم ذلك. والجلوس والوطؤ عليه، لا تجلس على القبر ولا تمشي عليه. ومن أدلة ذلك ما رواه أبو الهياج الأسدي رحمه الله عن علي رضوان الله عليه قال: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لا تترك صورة إلا تطمسها، ولا قبرًا مرتفعًا إلا سويته، لأن الصور ورفع القبور من وسائل الشرك، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أن يليس بالنورة ونحو ذلك، وأن يقعد عليه، كذلك الجلوس فوق القبر ممنوع، وأن يبنى عليه، البناء فوق القبر ممنوع، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. ولفظه رحمهم الله: نهى أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ، يعني لا يمشى عليها ولا يجلس عليها. ثم قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. تنبيه: من قال من العلماء بالكراهة يحمل ذلك على أن المراد بالكراهة كراهة التحريم، لأن وسائل الشرك محرمة. قوله: والجلوس والبطء عليه، الجلوس فوق القبر أيضا ممنوع، والمشي عليه ممنوع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخرص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فلا يجوز الجلوس على القبر ولا المشي عليه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله. والاتكاء عليه، لا يجوز أن تتكئ على القبر. من أدلة ذلك ما قاله عمرو بن حزم رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً على قبر، فقال: لا تؤذي صاحب هذا القبر، رواه أحمد وأبو داود، وسكت عنه أي لم يضعف رحمهم الله. ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. قال: وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله لمخالفته فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله: إلا لضرورة، لحديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: زملوهم، أي غطوهم في ثيابهم، وجعل يدفن في القبر الرهط، ويقول: قدموا أكثرهم قرآناً، لأن يوم أحد قتل 70 والناس في مشقة، فكان يدفن العدد في قبر واحد، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. وروى البخاري رحمه الله عن جابر رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. الشهيد الذي قتل في الجهاد في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه، يبعث يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك، رضي الله عنهم وأرضاهم. قوله: وترجم له البخاري رحمه الله: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر، يعني عند الضرورة. قال: ولا تكره القراءة على القبر، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، أي لا تؤخروه، وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب، وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة، رواه الطبراني وفي الكبير، وقال في مجمع الزوائد وفيه عبد الله البابلتي وهو ضعيف، في سنده ضعف لا يصح. فلم تثبت القراءة عند القبر، إنما يدفن ويدعى له بالمغفرة والثبات. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. قال المؤقال: وروى البيهقي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على جواز مثل ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: تكره القراءة على القبر. والقول الآخر في مذهبنا: القراءة على القبر بدعة، قراءة القرآن على القبر بدعة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية تقي الدين رحمه الله. فقراءة القرآن عند القبر لم تثبت، وإنما يدعى له بالثبات والمغفرة. ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام وآله: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. فلم يرد قراءة القرآن عند القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأي قربة فعلها، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت بغتة، وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحيح أن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة، كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوهما باتفاق الأئمة. وقال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: واتفقوا على أن الاستغفار للميت يصل إليه ثوابه، وأن ثواب الصدقة والعتق والحج إذا جعل للميت وصل إليه. ثم اختلفوا في الصلاة وقراءة القرآن والصيام وإهداء ثواب ذلك إلى الميت. فالذي ورد الصدقة عن الميت والحج عن الميت والدعاء. فقال أحمد رحمه الله: يصل ذلك إليه ويجعل له نفعه. وقال الباقون: ثوابه لفاعله. الصلاة، قراءة القرآن والصيام لفاعله. قلت: يعرف من هذا أن الأعمال المالية صدقة يصل ثوابها إلى الميت باتفاق الأئمة، وإنما الخلاف في الأعمال البدنية، الصلاة والزكاة، الصلاة ونحوها. فمما يدل على وصول ثواب الجميع أنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام وآله أجاز الحج والصوم عن الغير، وهي أعمال بدنية. فالشيء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، وأما غير ذلك فنكتفي بما ورد. قوله: وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. ينبغي للمسلمين أن يصنعوا الطعام لأهل الميت، لأنهم أصابهم حزن فيصنع الطعام ويرسل لهم. قال: وهو اختيار الشيخ وابن القيم رحمهم الله لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر، أي خبر موته رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأهل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله. وقال الترمذي بعد إخراجه رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وقال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله: وصححه ابن السكن. ويكره لهم فعله للناس، يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس، لأن هذا لم يكن، وإنما المسلمون يصنعون الطعام لأهل الميت، لا أن أهل الميت يصنعون الطعام للناس، فذاك غير مشروع. لقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، والنياحة محرمة. رواه أحمد وابن ماجه رحمهم الله. فصل: تسن زيارة القبور لا للنساء، لحديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم، قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. في أول الأمر نهى الرسول الرجال عن زيارة القبور، فلما عرفوا التوحيد وتأكد منه أذن لهم في زيارة القبور، وهذا الإذن للرجال، أما النساء فلا. وزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة وتذكر الموت وتزهد في الدنيا، لا لأن يدعى، لا 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 للطلب من الميت، الميت هو محتاج إلى من يدعو له، ولكن تزوره لتتذكر الآخرة وتتذكر الموت وتزهد في الدنيا. فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله. وقال بعد سياقه: حديث بريدة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بزيارة القبور باسًا، يعني لتذكر الآخرة والزهد في الدنيا وتذكر الموت والاستغفار للميت، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، بدون سفر. أما السفر لقبر فلان وفلان هذا لا يجوز، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام للحج والعمرة والطواف، والمسجد النبوي لأن الصلاة فيه بألف، والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة. وأما السفر لزيارة القبر فلا يجوز. قال: لا للنساء، النساء ممنوعات من زيارة القبور، فيكره لهن زيارة القبور. والقول الآخر: يحرم ذلك للمرأة زيارة القبور، وهو ظاهر كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية، وابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، أي النساء زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج، الذين يبنون المساجد على القبور ويضعون السراج على القبر، ملعونون. رواه الخمسة وابن حبان وابن ماجة والحاكم وحسنه الترمذي رحمهم الله. فالنساء ممنوعات من زيارة القبور. وروى أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص، ولم يذكر له علة أي ضعف. وقال الترمذي رحمه الله بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح. وأطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذين الحديثين في الفتاوى المصرية، وجزم بصحتهما. تنبيه: قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا خطاب للرجال دون النساء، وهو قول الجماهير من العلماء والمحققين من الفقهاء رحمهم الله، لأن الصيغة صيغة التذكير فلا يتناول الترخيص النساء. وأما النساء فقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. فالنساء ممنوعات. وفي الصحيحين رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه، وفيه قال: قال: ويقول إذا زارها ولما رأى عليه الصلاة والسلام جماعة من النساء خرجنا لتشييع جنازة، قال: ارجعنا مأزورات، أي آثمات غير مأجورات، فإنكن معشر النساء تفتن الحي وتؤذين الميت. ولما حجت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه في مكة أو قريبا منها، وقالت: لو شهدتك، أي لو حضرتك عند الموت ما زرتك. فالنساء ممنوعات من زيارة القبور. ويقول إذا زارها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. رواه أحمد ومسلم. فهكذا يقال عند زيارة القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عند أحمد رحمه الله: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. ويقول إذا زارها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وتسن تعزية المصاب بالميت، ويجوز البكاء على الميت يعني بدون صوت، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم رحمهم الله. قال في الترخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمشهور أنه من رواية علي بن عاصم، وقد ضعف بسببه. وروى ابن ماجه رحمه الله من حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. قال المعلق: سنده ضعيف. ويجوز البكاء على الميت يعني بدمع العين وحزن القلب، لا برفع الصوت بالبكاء، لما رواه البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. بكى صلى الله عليه وسلم. فالبكاء بدمع العين رحمة لا بأس، وأما رفع الصوت فهذا ممنوع. وفي الصحيحين رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يخشى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم محزونون. ابن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه، كل هذا محرم لأنه ينافي الصبر، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح، لا نرفع الصوت بالبكاء، ونعدد صفات الميت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لا يجوز ضرب الخد أو أي موضع من البدن عند المصيبة، ولا يجوز شق الجيب وهو مدخل الرأس من الثوب، ولا يجوز دعاء الجاهلية: يا ويلاه يا ثبوراه، كل هذا محرم. فالواجب أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وتصبر وتسلم الأمر لله عز وجل. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نغمة عن الغناء، ورنة عند مصيبة، أي النياحة عند المصيبة. صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة عند نغمة أي عند الغناء، ورنة أي صوت عند مصيبة. رواه البزار والضياء في المختارة رحمهم الله. قال المنذري رحمه الله والهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. فالواجب على المسلم أن يصبر ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة، تجب الزكاة بخمس شروط: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر. فائدة: الحكم التي من أجلها شرعت الزكاة ليس بالإمكان تعدادها، راجع كتاب حكمة التشريع وفلسفته للجرجاوي رحمه الله، وهو كتاب عظيم في بابه لا يستغني عنه طالب العلم، وبالأخص في هذا الزمن الذي كثر فيه الإلحاد، الميل عن الحق، وراجت فيه الزندقة أي النفاق والعياذ بالله. وراجع أيضاً كتاب أعلام الموقعين للجهبذ أي العالم النحرير الإمام المفضال ابن القيم رحمه الله، فإنهما كتابان عظيمان في بيان أشياء من الحكم الإلهية في شريعتنا الإسلامية الحكيمة المحكمة التي أتت بإيجاب الواجبات وتحريم المحرمات. والله أدرى أي أعلم بمصالح عباده، وهو الموفق سبحانه، لا إله غيره ولا رب سواه. قوله: تجب بشروط خمسة، تجب الزكاة بالإجماع للنصوص الواردة في الكتاب والسنة، وهي كثيرة جدا، فقد ذكرت الزكاة في القرآن العزيز في أكثر من 80 موضعاً. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الحديث قوله: حرية، أن يكون الرجل حراً لا مملوكاً، فلا يجب على العبد زكاة لأنه لا يملك، وهو قول مالك رحمه الله. دليل ذلك أنه قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال رحمه الله، والبيهقي في سننه رحمه الله. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمه الله: زكاة ما بيد العبد على سيده. العبد ما يملك، لكن إذا كان عنده شيء فسيده يزكيه. قال ابن هبيرة رحمه الله، وهو المشهور عن أحمد، قوله: الشرط الثاني إسلام، أن يكون مسلماً. وبه قال الثلاثة رحمهم الله لقوله عليه الصلاة والسلام وآله لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. الشرط الرابع: وملك نصاب، أن يكون المال قد تم نصابه. ونصاب الفضة 20 مثقالا، يعني 100 درهم. نصاب الفضة 100 درهم، ونصاب الذهب 20 مثقالا، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هذا نصاب الحبوب، الوسق 60 صاع، 5 أوسق 300 صاع، فإذا كان في مزرعتك 300 صاع وجب عليك أن تخرج الزكاة. ولا فيما دون 5 أواق صدقة. هذا نصاب الفضة، الوقية 40 درهما، 5 أواق ب100 درهم، فإذا كان عندك من الفضة 100 درهم وحال عليها الحول تخرج زكاة. والزكاة ربع العشر، في 100 ريالين ونصف. ولا فيما دون 5 ذود صدقة. هذا نصاب الإبل، إذا كان عندك 5 من الإبل وحال عليها الحول عليك الزكاة. قال: الشرط الخامس واستقراره، أن يكون المال مستقر. وبه قال الثلاثة رحمهم الله: أما الذي ليس بمستقر كدين الكتابة فلا زكاة فيه. إذا كان عبدك اتفق معك أن يدفع لك مال بالتقسيط فما زال لم يسدد المال فهو عبد وماله ليس عليك زكاة لأنه لم يستقر بعد. وجه ذلك أن المملوك له تعجيز نفسه، أن يمكن أن يقول: أنا ما أريد الكتابة، وعجز عن ذلك. فهذا المال الذي بذمة العبد لسيده لم يستقر بعد. الشرط الخامس ومضي الحول، أن يتم على المال حول كامل من الذهب والفضة وعروض التجارة. وأما الحبوب والثمار فعندما تحصد تزكي إذا بلغ النصاب. وفاقاً للثلاثة لحديث علي رضوان الله عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام وآله قال: إذا كانت لك 200 درهم، هذا نصاب الفضة، وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، يعني ربع العشر، 200 درهم عليك 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، وقدره العلماء بستة وخمسين ريال فضة. فإذا كان لك 20 دينارا من الذهب وحال عليها الحول ففيها نصف الدينار لربع العشر، رواه أبو داود والبيهقي. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ، أي في بلوغ المرام، وهو حسن، أي حديث حسن. وقال في التلخيص: قلت حديث علي رضي الله عنه لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح للحجة. الحرية والإسلام وملك النصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر، يعني في غير الحبوب والثمار. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعاً وموقوفاً: لا زكاة في مالك حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه والبيهقي رحمهم الله، وهو قول أبي بكر وعثمان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، ذكر ذلك البيهقي رحمه الله في سننه. قوله في غير المعشر أي الحبوب والثمار، فتجب الزكاة إذا وجد ذلك بشرطه، لقوله جل شأنه: وآتوا حقه يوم حصاده، الحبوب عند الحصاد إذا بلغ 5 أوسق يجب عليه إخراج الزكاة. والزكاة إذا كان المزرعة إذا كانت المزرعة تسقى بالأمطار والأنهار تخرج العشر، 300 صاع تخرج 30. وأما إذا كانت المزرعة من البر بالإبل والدلاء والمشقة ففيه نصف العشر، 300 صاع زكاتها 15 صاعا. قوله: إلا نتاج السائمة وربح التجارة، لما رواه مالك وأبو عبيد في كتاب الأموال والبيهقي رحمهم الله، واللفظ له عن بشر بن عاصم عن أبيه عن جده قال: استعملني عمر رضي الله عنه على ربح على صدقات قومي، فاعتددت عليهم بالبهم، يعني الصغير من الغنم يحسب في العدد، فاشتكوا ذلك وقالوا: إن كنت تعدها أي الصغار من الغنم فخذ منها صدقتك. قال: فاعتددنا عليهم بها، ثم لقيت عمر رضي الله عنه فقلت: إن قومي استنكروا علي أن اعتددت عليهم بالبهم، يعني الصغار، وقالوا: إن كنت تراها من الغنم فخذ منها صدقتك. فقال عمر رضي الله عنه: اعتد علي على قومك يا سفيان بالبهم، يعني الصغار تحسب في العدد، وإن جاء بها الغنم وإن جاء بها الراعي يحملها، يعني وإن كانت تواً ولدت تحسب في عدد الزكاة. وقل لقومك: إنا ندع لهم المأخذ والربا وشاة اللحم وفحل الغنم، ونأخذ الجذع والثني، وذلك وسط بيننا وبينكم في المال، يعني في الزكاة ما نأخذ الجيد بل نأخذ من الوسط، فالصغار يعد في العدد. قال: وربح التجارة قياساً على نتاج السائمة لما فيه من العسر والمشقة والحرج، إلا إذا كان الربح كثيراً ويميزه المالك ويعرف وقته وقدره. فذهب البعض من العلماء رحمهم الله إلى أن المالك يستقبل به حولاً، وهذا القول وجيه وفيه قوة، وله من الأدلة ما رواه الترمذي رحمه الله في صحيحه، حيث قال: ما باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. ثم روى بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. ثم رواه الترمذي رحمه الله بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً، يعني من قوله، قال: وهو أصح. ثم قال: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء، أي على غني أو غيره، أدى زكاته. قال في المغني والشرح رحمهم الله: يروى ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي، لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به أشبه سائر ماله. وعنه يجب إخراجها في الحال قبل قبضه، وهو قول عثمان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم وطاووس والنخعي وجابر بن زيد والحسن والزهري وقتادة والشافعي رحمهم الله. إذا كان لك دين عند إنسان غني فعليك أن تؤدي الزكاة. وقال أبو عبيد رحمه الله أنه يزكيه في كل عام مع ماله الحاضر إذا كان الدين على الأملياء أي الأغنياء المأمونين، لأن هذا حينئذ بمنزلة ما بيده وفي بيته، وهو قول عمر وعثمان وجابر وابن عمر رضي الله عنهم، ومن التابعين الحسن وإبراهيم وجابر بن زيد ومجاهد وميمون بن مهران رحمهم الله. تنبيه: إذا كان الدين على غير ملي، أنا على فقير ليس غني، فعلى المقدم في المذهب يزكيه صاحبه إذا قبضه، إذا كان الدين على فقير، فمتى دفع إليك مالك تزكيه هذا الفقير. يزكيه صاحبه إذا قبضه لما مضى من أدلة ذلك، ما رواه أبو عبيد والبيهقي رحمهم الله أن عليًا رضي الله عنه قال في الرجل يكون له الدين الظنون، يعني عند الرجل فقير ما يدري يعطيه أو ما يعطيه، قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقًا. قال أبو عبيد رحمه الله: الظنون هو الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه الدين أم لا، كأنه الذي لا يرجوه، فإذا قبضه يزكيه لما مضى. وروى أبو عبيد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الدين إذا لم ترجو أخذه فلا تزكيه حتى تأخذه، فإذا أخذته فزكي عنه ما عليه. أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. وذهب فريق من العلماء رحمهم الله إلى أن المال الذي يكون على المعسر وما في معناه إذا قبضه صاحبه لا يزكيه ولا يجب عليه ذلك، بل يستقل به حولاً، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين. وذهب فريق آخر من علماء الأمة الإسلامية أنه يزكيه صاحبه لعامه الذي قبضه فيه فقط، وعندي أن هذا القول وجيه وفيه قوة، فائدة نفيسة. إذا كان لك دين على معسر فهل يجوز لك أن تسقط عنه زكاة هذا الدين الذي في ذمته؟ صرح الشيخ تقي الدين رحمه الله بالجواز. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. إذا كان عليك دين وعندك بعض المال لكن إذا سددت الدين ينقص عن النصاب وليس عليك زكاة إذا أديت الدين الذي عليك، والباقي لا يبلغ النصاب لا زكاة عليك، بل عليك أن تسدد الدين الذي عليك. دليل ذلك أنه قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عثمان وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ذكر ذلك عنهم البيهقي رحمه الله في سننه. فروى مالك والشافعي وأبو عبيد وسعيد بن منصور والبيهقي واللفظ له رحمهم الله أن عثمان رضي الله عنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان منكم عليه دين فليقضي دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدون منها الزكاة. إذا سددت الدين وبقي عندك قدر النصاب زكي، وإذا نقص بعد سداد الدين عن النصاب فليس عليك. وعن معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال له: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قوله: ولو كان المال ظاهرا، الأموال الظاهرة هي المواشي والحبوب والثمار، هذه تسمى أموال ظاهرة. المواشي الإبل والغنم والبقر والحبوب والثمار هذه تسمى أموال ظاهرة، والباطنة الأثمان الذهب والفضة وعروض التجارة. فالدين مانع من وجوب الزكاة. من أدلة ذلك عموم حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ومن كان فقيرا فلا زكاة عليه. ومن الأدلة أيضا ما تقدم من قول عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. ولأن المدين أي الذي عليه الدين فقير، والزكاة مواساة، فالفقير ليس من أهلها، وقال بهذا القول كثير من علماء السلف. والقول الآخر: تجب الزكاة في الأموال الظاهرة ولا يمنعها الدين، وهو رواية عن أحمد رحمه الله.